أولا أيها الإخوة قبل أن نبدأ وعدتكم أنا في الدرس الماضي بخصوص بعض الإخوة سأل هل هي العليم أو العالم؟ رجعتنا إلى المخطوط الذي كتبت به مثل هذه الرسالة ووقفت على بعض النسخ وكانت نسخ يعني جيدة من المخطوط فوجدت على أن أغلبها هو ماذا؟ هو العالم وليس بالعليم. فحاولت أن أجد بعض النسخ فيها العليم لم أجد، فما أدري الذين استندوا إلى كونه العليم، ربما يعني وقفوا على بعض النسخ فيه، ولكن النسخ الواضحة التي جاءت في المخطوط هي أنها ماذا؟ أنها العالم. فأنتم قيدوها على أنها ماذا؟ على أنها العالم كما ذكرنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، لا شك أن من أهم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم أيها الإخوة هو التأصيل في طلب العلم. والمقصود بالتأصيل أن طالب العلم ينبغي أن يدرس العلم كما درسه العلماء الأولون الذين اهتموا بالتأصيل في طلب العلم. ولا شك أن طالب العلم الذي يدرس العلم مبعثرا لا يستطيع أن يحصله، وكذلك الذي يستعجل في الطلب. والمقصود بالاستعجال في الطلب أيها الإخوة أنه يروم كبار العلوم قبل صغارها، فبعض الطلبة عندما يبدأ الطلب مباشرة خلال سنة أو سنتين يريد أن يصبح مدرس ومعلم وموجه وخطيب ويعظ ويلقي الدروس، وهذا لا يمكن أن يكون أيها الإخوة، لأن طلب العلم يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى طول زمان ويحتاج أن طالب العلم يتصبر فيه. يقول الإمام أبو بكر محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما يطلب العلم بمر السنين والليالي. اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السير اجتماع النقط. ولأجل ذلك في قول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، جاء في تفسيرها عن السلف أنه المعلم الذي يبدأ بصغار العلوم قبل كبارها. هذه قضية ووصية حببنا أن نبدأ بها الدرس. الوصية الثانية أيها الإخوة هي الدعوة إلى هذا العلم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى علي رضي الله عنه عندما بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله. فلا يكتفي طالب العلم بدراسة التوحيد، بل لا بد عليه أن يدعو إلى هذا التوحيد، وأن يرشد الناس إليه، وأن يحثهم عليه، لأن هذا من دعوة الأنبياء ومن دعوة المرسلين. وقفنا معكم في اللقاء الماضي عند قول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، قال في متنه: السميع البصير. هذا الكلام من ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله هو تتمة لما ابتدأه رحمه الله تعالى من شرح تفصيلي لعقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. وقلنا لكم أن في الدرس الماضي أن القاعدة عند أهل السنة أنهم يعتنون بالتفصيل في الأسماء والتفصيل في الصفات، وأما إن جاء النفي فإنهم يجملون في هذا النفي اتباعا لقول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتكلمنا حول هذه النقطة بشيء من البيان والتفصيل. يقول رحمه الله تعالى: السميع البصير، هذه الصفة وهي صفة السمع والبصر هي من الصفات الذاتية التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، لأن الأدلة من الكتاب ومن السنة تدل على إثبات هاتين الصفتين. ومن باب الفائدة أيها الإخوة، ثمة ثلاثة صفات اشترك فيها أهل السنة مع غيرهم لأن إثباتها دل عليه العقل والنقل. هذه الثلاث صفات هي الحياة والسمع والبصر. لماذا؟ لأنهم قالوا لا يمكن أن يوجد إله إلا وهو حي، إذ كيف يكون إله ميت؟ ولا يتصور وجود إله كذلك إلا وهو سميع، وهو ماذا؟ وهو بصير، لأن السمع والبصر هي من الصفات التي يتخاطب الإله أو يتصل الإله أو المعبود مع عابده، فقالوا دل العقل على وجودها. ونحن نقول لهم قبل أن يدل العقل النقل دل عليها. يقول الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. هذه الآية أيها الإخوة، وتسمى آية المجادلة، التي جاءت في حديث خولة بنت ثعلبة عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي زوجها أوس بن الصامت في قضية المظاهرة المشهورة لدى أهل العلم، عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لدي عيال انضممتهم إلي جاعوا، وإن جعلتهم معه ضاعوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن الظهار كان مشهورا عند العرب بأنه طلاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت وبين لها الحكم حتى أنزل الله جل وعلا حكم الظهار في كتابه جل وعلا. الشاهد من هذه الآية هو قول الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. والشاهد كذلك منها: والله يسمع تحاوركما. ثم أكد الله جل وعلا هذا السمع بقوله: إن الله سميع بصير. وهنا العلماء أيها الإخوة بحثوا قضية مهمة، فقالوا إن السمع والبصر جاء بالماضي وجاء بالمضارع، مما يدل على أنه من الصفات ماذا؟ من الصفات التي تتجدد بتجدد الفعل. فالله جل وعلا سمع قول الأنبياء والمرسلين، وسمع كلام الماضين، وهو يسمع جل وعلا كلامنا، وسيسمع كلام من يأتي بعدنا كذلك. والله يسمع، لأن الفعل المضارع أيها الإخوة ينحل كما يقول علماء اللغة عن مصدر وعن زمن. المصدر هو الفعل السماع، والزمن هو ما يدل عليه ماذا؟ ما يدل عليه الاستمرارية. هذه الآية أيها الإخوة بحثها العلماء كذلك من وجوه كثيرة، فقالوا إن قول الله جل وعلا: والله يسمع تحاوركما، يدل على أن السماع وقع في تلك اللحظة. وهذا يرد به على من يقول على أن سمع الله جل وعلا قديم، وأن سمع الله جل وعلا لا يتجدد. طيب نقول لهم: كيف سمع الله قديم؟ قالوا: إن الله سمع قول المجادلة، وهي خولة بنت ثعلب، قبل أن يخلق السماوات وقبل أن يخلق الأرض. السمع حصل وانتهى. ولا شك أيها الإخوة أن في ذلك مصادمة للنص ومصادمة للعقل كذلك. أما كونه مصادمة للنص لأن الله جل وعلا لم يخلق خولة بنت ثعلبة إلا ماذا؟ إلا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحادثة لم تقع إلا ماذا؟ إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يقول الله: والله يسمع تحاوركما، والمحاورة أصلا ما حصلت، وهذه القصة لم تقع، ولأجل ذلك الذي يقول بأن سمع الله جل وعلا قديم لا شك أنه يرد صريح القرآن، ولولا التأويل الذي بسببه قال من قال بهذا القول لعد هذا القول أو لعد قائله ماذا؟ كافرا بالله جل وعلا، لأنه يرد صريح القرآن الذي يدل على أن سمع الله جل وعلا ماذا؟ يقع في كل وقت وفي كل حين، وليس هو سمع قديم كما يزعمه كثير من الناس. ولأجل ذلك عائشة رضي الله عنها تصديقا لهذه الآية ماذا قالت رضي الله عنها؟ قال سبحان من وسع سمعه الأصوات، إني لفي الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. وهذا من عائشة رضي الله عنها تصديق بسمع الله جل وعلا، قال سبحان من وسع سمعه الأصوات. الله جل وعلا كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال وهو السميع يرى ويسمع ما في الكون من سر ومن إعلان. البيهقي رحمه الله تعالى في شرحه لهذه الآية وفي شرح غيره كذلك قالوا إن السمع في كلام العرب هو إدراك المسموعات، والبصر هو إدراك المبصرات. فمعنى السمع أو معنى سمع الله جل وعلا أي أنه يدرك ماذا؟ يدرك المسموعات. ومعنى البصر أي أنه جل وعلا يدرك ماذا؟ يدرك المبصرات. وهذا المعنى أيها الإخوة لا شك أنه معنى يشترك فيه الخالق ويشترك فيه ماذا؟ المخلوق. ونحن قلنا سابقا في قواعد تكلمنا فيها أن اشتراك الخالق والمخلوق في المعنى لا يعد هذا تشابها. ومن الأدلة كذلك قول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى نهاية الآية قال الله جل وعلا فيها إن الله كان سميعا بصيرا. وقال الله جل وعلا في آية أخرى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن ماذا؟ ونحن أغنياء. ومن الأدلة كذلك قول الله جل وعلا أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. إذن الأدلة أيها الإخوة على هذه الصفة صفة السمع أدلة كثيرة. أما صفة البصر فدلت عليها أيضا أدلة الكتاب والسنة، ومنها قول الله جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى، وقول الله جل وعلا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقول الله جل وعلا ألم تعلم بأن الله يرى، وقول الله جل وعلا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، إلى نهاية الآية. وفي هذه الآية أيها الإخوة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، البعض يستدل بهذه الآية وهذه من باب الفائدة، تجدونها دائما عندما يفتتحون ندوات أو يفتتحون محاضرة يعني ملتقيات أو أي شيء يعني في أمور دنيانا يأتون يقرؤون هذه الآية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، من باب ماذا؟ من باب إظهار حسن العمل. وهذه الآية أيها الإخوة جمهور المفسرين أنها جاءت على سبيل التهديد، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، إلى نهاية الآية. فهي تهديد للمنافقين وتهديد للكفار، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. والبعض يضع هذه الآية في غير موضعها، وهذا أمر أيها الإخوة لا ينبغي. فنحن عندما نستدل بالآيات ينبغي أن نستدل بها على وجه صحيح. ومن الأدلة كذلك قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقول الله جل وعلا إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ولا شك أيها الإخوة أن السمع والبصر بإجماع أهل السنة هي من الصفات الذاتية له سبحانه وتعالى، والتي تدل على كماله سبحانه وتعالى. غير أهل السنة أيها الإخوة كالأشاعرة الكلابية وغيرهم كذلك قالوا إن السمع والبصر هي من الصفات كذلك التي تثبت له سبحانه وتعالى. ولكن الفرق بين أهل السنة وبين غيرهم من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أيها الإخوة أنهم أثبتوا هذه الصفة عن طريق العقل، وأما أهل السنة والجماعة فأثبتوها عن طريق ماذا؟ النقل. وهذا فرق أيها الإخوة ظاهر وواضح وبين، إذ فرق بين أن يكون مستند الصفة العقل وأن يكون مستندها ماذا؟ وأن يكون مستندها النص. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة، وهذه قاعدة مضطردة دائما أيها الإخوة، نحن أول واجب عندنا هو ماذا؟ هو الاستدلال في الأمر بالنص ثم بناء الحكم عليه. وأما عند غير أهل السنة فإن أول واجب يعني واجب عندهم هو الاعتقاد، ثم بعد ذلك الاستخراج من النص ما يوافق هذا الاعتقاد. فمثلا أي قضية من قضايا المعتقد عندهم أولا يعتقدونها، ثم بعد ذلك يبحثون من نصوص الكتاب والسنة ما يوافق هذا الاعتقاد. ولا شك أن في ذلك، هذه المسألة بسطناها في أول الدروس عندما تكلمنا عن مصادر الاستدلال لدى أهل السنة بشيء من التفصيل. الفرق الثاني أن أهل السنة والجماعة يقولون إن سمع الله جل وعلا ماذا؟ يتجدد، وأنه ليس سمع قديم. وأما غير أهل السنة فيقولون إن سمع الله جل وعلا قديم. إذن هناك افتراق حتى في تحديد معنى الصفة وفي تحديد ما يتعلق بالصفة من ماذا؟ من أحكام. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث أن أهل السنة والجماعة، وهذه قضية يعني تحرج فيها البعض، أهل السنة والجماعة يقولون إن وسيلة الإبصار في صفة البصر هي العين، والله جل وعلا يبصر بعينه سبحانه وتعالى. وأما الأشاعرة وغيرهم فيقولون لا، وسيلة البصر ليست هي العين. لماذا أيها الإخوة؟ لأنهم لا يثبتون صفة العينين لله عز وجل، فهم خالفوا أهل السنة في هذه القضية بالذات، وقالوا أن البصر إما أن يكون مدركه العلم أو مدركه الإحاطة أو مدركه أمر آخر، أما أن يكون يبصر بعينه فذاك غير مثبت عندهم. إذن هذه ثلاثة فروق بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم في صفة السمع والبصر. يقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية أيها الإخوة تلوناها كثيرا، وهي من الآيات التي تعتبر قاعدة لدى أهل السنة والجماعة لأمرين. الأمر الأول أن فيها قاعدة الإثبات والنفي، ففيها جاء النفي مجملا ليس كمثله شيء، كما ذكرنا لكم سابقا أن النفي عند أهل السنة والجماعة يكون نفي مجمل، وجاء فيها الإثبات مفصلا وهو السميع البصير. ثانيا أيها الإخوة، اختلف أهل العلم في معنى هذه الآية أو في معنى الكاف فيها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القول الأول أيها الإخوة أن الكاف هنا جاءت صلة، صلة زائدة لتأكيد المعنى، وبعض أهل اللغة يتحرج من قوله زائدة، لأن ليس في القرآن شيء زائد حقيقة، إنما كانوا في العهد القديم علماء اللغة يطلقون على الحروف التي تأتي لتأكيد المعنى بأنها ماذا؟ بأنها زائدة. فالكاف هنا زائدة في اللفظ عند بعضهم وإن كان عندنا نحن في القرآن ليس شيء زائد ولتأكيد للمعنى. فالعرب إذا أدخلت الحروف الزائدة في الكلام تقصد تكرار الكلام وتكرار المعنى، فكأن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذه الآية أيها الإخوة لها نظائر في القرآن كثير، كقول الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم. أصل الكلام أيها الإخوة غير القرآن فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. وكقول الله جل وعلا لا أقسم بيوم القيامة، أصل الكلام أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة. إذن هذا التكرار هو لتأكيد المعنى، وهذا يدلنا أيها الإخوة دلالة صريحة واضحة على أن قضية نفي المماثلة لله جل وعلا بخلقه هذه قضية كررت في القرآن وأكد المعنى عليها. هذا هو التفسير الأول. القول الثاني قالوا إن الكاف هنا أيها الإخوة بمعنى مثل، تقدير الكلام ليس مثل مثله شيء، ونفي مثل المثل أيها الإخوة لاستحالة أصلا وجود المثل، وهذا المعنى أيها الإخوة محل جذب وأخذ لدى بعض أهل العلم، ويحبذون تفسير الآية بالمعنى الأول وهو كونها ماذا؟ صلة زائدة لتأكيد ماذا؟ لتأكيد المعنى. هنا أيها الإخوة فائدة لطيفة وقد ذكرها جمع من أهل العلم، ما السبب في كون الله جل وعلا ختم عندما نفى الله جل وعلا مماثلته بخلقه قال ليس كمثله شيء، ثم جاء بعد ذلك بصفتين وهي السمع والبصر، لماذا لم يقل وهو الحكيم العليم أو الخبير الكبير أو العزيز أو الحكيم أو غيرها من الصفات؟ لماذا جاء الاختيار للسمع والبصر؟ سبحان الله أيها الإخوة هذا اختيار دقيق واختيار عظيم من لدن الله جل وعلا عندما ختم هذه الآية بقوله وهو السميع البصير. نعم، السبب هو أيها الإخوة أن صفة السمع والبصر تلك الصفتين هما من أكثر الصفات التي تشترك فيها المخلوقات. معظم المخلوقات تجد فيهم هاتين الصفتين السمع والبصر، البعوضة، النملة، الفيل، الصقر، الحيوانات والمخلوقات جميعها تشترك في هاتين الصفتين. فسمع النملة يختلف عن البعوضة، يختلف عن سمع الأسد، يختلف عن سمع الفيل. فإذا كان ثمة اختلاف بين المخلوق والمخلوق في الاتصاف بهذه الصفة، فلأن يكون الاختلاف بين الخالق والمخلوق أعظم ماذا؟ وأعظم. ولو كان ثمة مماثلة بين الله جل وعلا وبين خلقه ستكون المماثلة في هاتين الصفتين، ومع ذلك نفاهم الله جل وعلا فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فدل على أن غير صفة السمع والبصر من باب أولى وأحرى أن يكون الله جل وعلا لا يشابه فيها ماذا؟ لا يشابه فيها خلقه جل وعلا. السمع عند أهل السنة والجماعة أيها الإخوة ذكرنا لكم أنه سمع يتجدد، وذكرنا لكم كذلك أنه لولا التأويل لكان من قال بأن سمع الله جل وعلا لا يتجدد أو أن سمع الله جل وعلا قديم لكان بذلك قائله يكفر، ولكن بسبب التأويل فإن أهل السنة والجماعة لم يكفروا قائل هذا القول، لوجود التأويل لدينا. ومن باب الفائدة أيها الإخوة، السمع في نصوص الكتاب والسنة ينقسم إلى أربعة أقسام. طلع الساعة عشان الوقت ما يروح علينا وينسحب كما يقال بساط الوقت من تحت قدمينا ونحن لا ندري ولا نشعر. الساعة راحت، لا إذا قصر بالعرش تفصيل كثير وأمشي شوي. من باب الفائدة أيها الإخوة، السمع ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول السمع الذي بمعنى إدراك المسموع أو إدراك الأصوات أو إدراك أو الإحاطة بالأصوات وغيرها، وهذا هو المشهور في معنى ماذا؟ في معنى السمع. ودليله قول الله جل وعلا: والله يسمع تحاوركما إن الله كان سميعا بصيرا، وغير ذلك. المعنى الثاني السمع الذي بمعنى الفهم والعلم والعقل، فسمع بمعنى الفهم في النصوص كقول الله جل وعلا: وكانوا لا يستطيعون سمعا. ليس المقصود أنهم لا يسمعون السمع الصوت، لا، هم يسمعون، ولكنهم لا يسمعون سمع الفهم والعقل والإدراك. فهم يسمعون الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يسمعون سمع فهم وإدراك وعلم. النوع الثالث السمع الذي بمعنى الإجابة، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله لمن حمده سبحانه وتعالى. النوع الأخير هو سمع الانقياد والطاعة، كقول الله جل وعلا: وفيكم سماعون لهم، أي منقادون لهم. فليس المقصود وفيكم سماعون أي أنهم يسمعون، هم لا شك أنهم يسمعون، ولكنه سمع بمعنى ماذا؟ الانقياد. والمعاني الثلاثة في حق الله جل وعلا، الأول والثاني والثالث، هي ثابتة، وأما الرابع فلا، لا يقصد بها الانقياد، فالله جل وعلا لا يطلق في حقه المعنى الرابع. أما الأول والثاني والثالث فهو مثبت بنصوص الكتاب وبنصوص ماذا؟ وبنصوص السنة. ثم يقول رحمه الله تعالى: العلي الكبير. اسم الله جل وعلا العلي تكلمنا عنه في لقاء مضى، وبينا أدلة الكتاب وأدلة السنة على إثبات هذه الصفة، وتكلمنا كذلك على معنى صفة العلو له سبحانه وتعالى، وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقدرة، مع علو الشان وعلوه فوق الخلائق كلها، فطرت عليه الإنس والثقلان. وقلنا أن العلو ينقسم إلى علو القدر وعلو القهر وعلو ماذا؟ الذات. قبل ذلك فأهل السنة يثبتون جميع أنواع العلو له سبحانه وتعالى، وأما غير أهل السنة فقالوا إن مقصود نصوص الكتاب والسنة التي جاءت بالتصريح بالعلو أنها ماذا؟ علو الصفات، علو القهر والقدر، وأما علو الذات فهي لا تثبت له سبحانه وتعالى. ثم يقول رحمه الله تعالى: الكبير. لا شك أن الكبير اسم من أسماء الله جل وعلا، التسعة وتسعين اسما التي وردت في النصوص. والكبير أيها الإخوة، العلماء بحثوه وفسروه في مواضع كثيرة من كتبهم، ولكن مجملها أن الله جل وعلا كبير في ذاته سبحانه وتعالى، فلا يبلغ عظم ذات الله جل وعلا، ولا يمكن أن يحاط بذاته سبحانه وتعالى لأنه الكبير. وما من كبر في مخلوقاته إلا وهو مستمد منه سبحانه وتعالى، لأنه هو خالقه. ونحن ذكرنا في اللقاء الماضي عظم عرش الله جل وعلا، وبينا كذلك عظم الكرسي، عظم الكرسي أولا ثم عظم العرش كما جاء في نصوص السنة النبوية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الكرسي بهذا الحجم والعرش بذاك الاتساع، فكيف برب الكرسي وبرب العرش سبحانه وتعالى؟ هذه الصفة جاءت عليها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، كقول الله جل وعلا: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. والعلو والكبر كما بينا أنه كبر في الذات أولا، فذات الله جل وعلا كبيرة، وكبر كذلك في الصفات، فما من صفة من صفات الله جل وعلا إلا وهي كبيرة، إلا وهي عظيمة في ذاتها. تعالى ربنا وتعاظم سبحانه وتعالى عما يصفه الظالمون علوا كبيرا. إن من تأمل أيها الإخوة أقوال أهل الزيغ وأقوال أهل الضلال في ذات الله جل وعلا يتعجب أشد العجب، كيف لم تدخل هذه النصوص إلى قلوبهم؟ كيف تجرؤوا على الله جل وعلا فشبهوا الله جل وعلا بخلقه؟ مجرد أن يتوارد على الذهن على أن الله جل وعلا يشبه خلقه أو أنه جل وعلا يماثل خلقه، مجرد هذا التوارد على الذهن لا يدل دلالة صريحة على ماذا؟ على فساد العقول وعلى انحرافها. لماذا لم يأتي هذا التوارد وهذه الخطرات لدى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسأل واحدا منهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف ضحك الله، كيف عجبه، كيف نزوله، كيف غضبه، كيف يده، كيف هي عينه، كيف كذا، كيف كذا؟ لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته الحموية يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الجاهل والعالم والأعرابي والحضاري، ويأتيه غيرهم من كل أنحاء وأقطار الجزيرة العربية وهم متفاوتون في علمهم وإدراكهم. فلو كان والنبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه النصوص، ألم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الرحمن على العرش استوى؟ ألم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم آيات الصفات؟ بل كان يقرأها صلى الله عليه وسلم في كل صلاة على الصحابة رضوان الله عليهم. لماذا لم يأتي واحد منهم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف يكون عجب الله كعجب خلقه؟ كيف تكون صفاته كصفات خلقه؟ يأتي هذا المعنى لدى أذهانهم إطلاقا، مما يدلكم على سلامة الأذهان وعلى سلامة القلوب قبل ذلك، لأن الصحابة كانوا يعظمون الله جل وعلا، ومن تمام تعظيمهم له سبحانه وتعالى أنهم لم يخطر ببالهم تشبيه الله جل وعلا بخلقه. وكذلك أيها الإخوة، من جاء من بعد الصحابة من التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لم يأتي ولم يخطر ببالهم هذا التشابه وهذا الاشتراك بين الله جل وعلا وخلقه، حتى نبزت في هذه الأمة كما يقال نوابت لم تسلم لنصوص الكتاب والسنة، وحكمت الأهواء وحكمت العقول، فاضطربوا واختلفوا في ذات الله جل وعلا. وأما أهل السنة والجماعة فحماهم الله جل وعلا من هذا الزيغ ومن ذلك الانحراف. ثم يقول رحمه الله: وأنه فوق عرشه بذاته. الاستواء أيها الإخوة على العرش صفة ثابتة له سبحانه وتعالى بدليل الكتاب وبدليل السنة وبدليل الإجماع. أما أدلة الكتاب فكقول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. وقد جاء إثبات الاستواء أيها الإخوة في سبعة مواضع في كتاب الله جل وعلا، ونحن لا نستطيع أن نرصيها جميعا، إنما سنقف عند بعضها، كآية الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وهذا الاستواء أيها الإخوة هو استواء يليق بجلال الله جل وعلا وبعظمته، لا يماثل فيه استواء المخلوق، كما سنبين معنى الاستواء ومعنى العرش وما يتعلق بالاستواء من أحكام، وسنتعرض لأقوال المخالفين والرد عليهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقول الله جل وعلا في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقبل ذلك قول الله جل وعلا في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. ولاحظوا أيها الإخوة تنوع نصوص الكتاب والسنة في إثبات الاستواء. في سبعة آيات أو في سبع آيات جاء إثبات الاستواء مصرحا به: الرحمن على العرش استوى. ولم يأتي في نص واحد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم تفسير الاستواء بالاستيلاء، كما سنبين في نصوص كثيرة. الاستواء على العرش أيها الإخوة فيه قضايا كثيرة ومتشعبة، وهذا المبحث لو أردنا أن نستقصينا نحتاج درسين أو ثلاث، لأن المبحث طويل ويعني ومسائله متجذرة ومتشعبة كثيرا، ولكن نحن لا نريد أن نتشعب فيكم حتى لا يتشتت المقام ولا يأخذنا الوقت. سنقسم قضايا الاستواء على العرش على شكل مباحث. المبحث الأول أيها الإخوة: معنى العرش. العرش أيها الإخوة الذي استوى الله جل وعلا عليه هو من المخلوقات العظيمة التي وصفها الله جل وعلا بصفات كثيرة، فوصف الله جل وعلا العرش بأنه عظيم، رب العرش العظيم، ووصفه الله جل وعلا بأنه كريم، فهو من أكرم ومن أعظم المخلوقات التي خلقها الله جل وعلا على الإطلاق. ووصفه الله جل وعلا بأن له قوائم، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح أيها الإخوة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عندما يفيق صلى الله عليه وسلم من ساقه قال: فأفيق فإذا بموسى ماذا؟ آخذ بقوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بساقة الطور. وهذا يدل على أن العرش ماذا؟ له قوائم. ووصفه الله جل وعلا بأنه يحمل كذلك، كما قال الله جل وعلا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وبعض العلماء يرى أن عددهم تسعة وبعضهم يرى أن عددهم سبعة، على اختلاف في بعض الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب والمتجاذب بين صحتها وضعفها، ولكن نص هذه الآية على أن الذي يحمل العرش من الملائكة كم؟ ثمانية. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ووصف الله جل وعلا العرش كذلك بأنه يطاف حوله وأنه عظيم وكريم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. إذن وصف الملائكة بأنها تطوف وأنها تحمل هذا العرش. والعرش أيها الإخوة في اللغة هو سرير الملك، يعني في لغة العرب هو المكان أو الكرسي الذي يجلس عليه الملك، هذا في لغة العرب. إذا أراد طبعا من مقابلة من يدخل عليه فإن ما يستقر عليه الملك هذا يسمى عرشا، كما قال الله جل وعلا في بلقيس: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ورفع أبويه على العرش، إلى غير ذلك من النصوص. أما العرش أيها الإخوة كمادة في لغة العرب فهي تدل على العلو وتدل على الارتفاع، فمادة التعرش أو العرش كما يقال، عرش فلان اللحم أي رفعه، ومادة العرش في اللغة تدل على ماذا؟ على العلو وعلى الارتفاع. وأما تعريفه لدى أهل السنة فهم يقولون أنه خلق الله جل وعلا، هو سريع الملك له سبحانه وتعالى، وهو أعلى المخلوقات، وهو سقف الجنة، والله جل وعلا على وارتفع عليه سبحانه وتعالى. إذن العرش أيها الإخوة لدى أهل السنة هو مخلوق عظيم خلقه الله جل وعلا، واستوى عليه وعلى عليه علوا خاصا يليق به سبحانه وتعالى، وهو سقف الجنة، وهو أعلى المخلوقات ومن أعظمها. هذا معنى العرش في اللغة ولدى أهل السنة. الاستواء أيها الإخوة على العرش، هذا المبحث الثاني، الاستواء على العرش جاء في النصوص على عدة أنحاء. أولا، جاء الاستواء أيها الإخوة بدون تعدية وبدون حرف جر، كقول الله جل وعلا ولما بلغ أشده واستوى. وهنا أيها الإخوة لاحظوا، لم يقل الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، إنما قال ولما بلغ أشده واستوى. هذا في موسى، استوى أي كمل ونضج وبلغ من الشيء منتهاه وغايته. فموسى عليه السلام لما بلغ أشده واستوى أي بلغ في قوته وفي شبابه منتهاه ونهايته. هذا إذا كان الاستواء جاء ماذا؟ بدون تعدية. القسم الثاني أيها الإخوة أن يأتي الاستواء معدا بحرف جر، إما بالعلى وإما بإلى أو بغيرها من ماذا؟ من النصوص. فمن التعدية بحرف جر إلى كقول الله جل وعلا ثم استوى إلى السماء، وهنا يكون الاستواء بمعنى القصد، أي قصد إلى السماء وأرادها. ثم استوى إلى السماء أي قصد إليها بإرادة تامة. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، هذا إذا كان الاستواء. ثم القسم الثاني، الاستواء إذا كان معدى بعلى، كقول الله جل وعلا ثم استوى على العرش، ويكون هنا ماذا؟ الاستواء معناه العلو والارتفاع. وعندما يقال أيها الإخوة الاستواء على العرش يدل على أنه علو وارتفاع خاص، لأننا ذكرنا أن الاستواء في اللغة هو العلو، لكن لما يكون العلو على شيء معين فهو علو وارتفاع على أمر خاص. فالاستواء على العرش أيها الإخوة علو وارتفاع يخص ماذا؟ يخص بالعرش. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في أبيات جميلة في النونية ذكر معاني الاستواء عند أهل السنة والجماعة، وجيد أنكم تقيدون هذه الأبيات، وقفت عليها وهي جميلة تدل على معنى الاستواء عند أهل السنة والجماعة، أنه العلو والارتفاع كما فسره الإمام مالك وفسره ربيعة وغيرهم من أهل السنة والجماعة. الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع. قال رحمه الله تعالى ولهم عبارات عليها أربع قد فسرت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد على، وكذاك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي شوي شوي خلاص. ولهم عبارات عليها أربع، ولهم عبارات عليها أربع قد فسرت للفارس الطعاني. طبعا هذه المعاني الأربع هي معاني الاستواء عند أهل السنة والجماعة. لهم عبارات عليها أربع قد فسرت بالفارس الطعاني وهي استقر وقد على وكذاك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبان اختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. طبعا هو أكمل أبيات الأشعري يقول استوى يعني إلى نهايتها. إذن أصبح عندنا معاني الاستواء أربعة معاني: أولا العلو ولهم عبارات عليها أربع قد فسرت لفارس الطعن وهي استقر. واحد وقد علا وكذاك ارتفع. ثلاثة الذي ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي هو رابع الصعود وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني اختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. إذن هذه معاني الاستواء لدى أهل السنة والجماعة، وقد فسرها بذلك قبل ذلك مجاهد رحمه الله تعالى عندما قال الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع، وفسره بذلك ابن جرير، وفسره بذلك أئمة أهل السنة. وفي اللقاء القادم إذا وجد لنا وقت سأسرد لكم أقوال كثير من أهل السنة والجماعة من الصحابة ومن التابعين ومن غيرهم، بل كل من نقل الإجماع في الاستواء سنذكره لكم من باب التعظيم والتأكيد. ننتقل بعد ذلك إلى المبحث كم الثالث؟ الثالث. المبحث الثالث معاني الاستواء لدى غير أهل السنة والجماعة. فسر غير أهل السنة والجماعة الاستواء بأنه ماذا؟ بأنه الاستيلاء. وهنا قضية أيها الإخوة، وهي أن التفاسير لنصوص الكتاب والسنة ينبغي أيها الإخوة أن تؤخذ من الصحابة ومن التابعين ومن أئمة أهل الدين، وينبغي كذلك أن ينظر في هذا المعنى هل يتوافق مع النصوص أو لا يتوافق مع النصوص. العجيب والغريب أيها الإخوة أن أهل البدع تناقضوا في تفسير نصوص الصفات تناقض عجيب، حتى إنك لتجد في الصفة الواحدة ثلاث أو أربع أو خمس أو ست أقوال، وكل قول أيها الإخوة يتضاد، وكل قول يختلف عن القول الآخر. وهذا التناقض أيها الإخوة يدل على ماذا؟ يدل على أن هؤلاء القوم لم يمشوا في إثباتهم على أرض ثابتة، إنما تناقضوا واختلفوا، واختلفت آراؤهم واختلفت أقوالهم، دل على أنهم متفرقين ماذا؟ متفرقين فيما بين أنفسهم. وأما أهل السنة والجماعة إذا وجدت الاختلاف لديهم في تفسير صفة أو شيء تجد الأقوال قريبة، وربما أحيانا يكون الاختلاف اختلاف تنوع في الألفاظ وإلا المعاني واحدة. لم يقل أحد من الصحابة وأحد من التابعين أو من تابعيهم على أن الاستواء يأتي بمعنى الاستلاء، وقد تحدى شيخ الإسلام ابن تيمية في غير ما موضع من كتبه أن يأتي أحد ولو بنقل واحد عن الصحابة أو التابعين أنهم فسروا الاستواء الاستيلاء. قال أنا أتحداكم، الكتب موجودة مسندة ومنقولة لدينا بالنقل الثابت. إذن فسر الأشاعرة وغيرهم الاستواء بأنه ماذا؟ الاستيلاء. والرد عليهم من عدة وجوه. الوجه الأول أن هذا التفسير لم ينقل عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين وتابعيهم وهو باطل مردود. هذا ذكرنا. الوجه الثاني أن الاستواء في لغة العرب يأتي بمعنى العلو والارتفاع، ولم يؤثر كذلك عن العرب أنهم فسروا الاستواء بمعنى ماذا؟ بمعنى الاستيلاء. إذن حتى هذا التفسير لم يؤثر عن العرب. والغريب والعجيب أيها الإخوة أن أهل البدع عندما جاءوا واستدلوا بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء لم نجد نقلا واحد من النقول التي نقلوها أنها عن أحد من الأعراب، أو نقل مثلا عن بيت شعر من الشعراء الفطاحل الأولين كأصحاب المعلقات أو غيرهم الذين كانوا من شعراء الجاهلية المشهورين. لم يؤثر، لم ينقل ولا نقل واحد عن هؤلاء، إنما جاءوا إلى بيت للأخطر لا يعلم أصلا صحة نسبة هذا البيت الأخطل، لأن دواوين الأخطل بحثها العلماء لم يجدوا أصلا هذا البيت موجود، واستدلوا به على تفسير الاستواء بأنه الاستيلاء كما يقول الإمام ابن القيم: ودليلهم في ذاك قول قاله فيما يقال الأخطل النصراني. فيما يقال أنه الأخطل والنصراني، والعجيب أن الأخطل النصراني أصلا تأتون تستدلون بنصراني في قضايا تمس العقيده. والعجيب الغريب ايضا استدلوا ببيت الاخطل من باب الفرد ايها الاخوه، لان سياتينا مفصلا القضيه. استدلوا ايضا ببيت في الاخطل في تفسير الكلام بانه الكلام النفسي، ان الكلام نفي الفؤاد، وانما جعل الكلام على اللسان دليلا، وانما جعل اللسان على الكلام دليلا. فقالوا ان هذا يدل على ان الكلام ياتي بانه الكلام ماذا؟ النفس. طيب ضلال النصارى اصلا كان في هذه القضيه، تاتون انتم وتستدلون به على ما اردتم. طيب الوجه الثالث ان يقال لو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء فالله لكان الله جل وعلا مستول على كل شيء، فلماذا يخص العرش بالاستواء؟ فهمت هذا الوجه؟ يعني لو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء، الرحمن على العرش استوى، لصح أن يقال الرحمن على الماء استوى، الرحمن على الأرض استوى، الرحمن على السماوات استوى. لماذا؟ لأن الاستواء أصلا بمعنى الاستيلاء. فلماذا يخص الله جل وعلا العرش بأنه استوى عليه، ولم يذكر الله جل وعلا غير العرش بأنه خصه بالاستواء؟ مما يدل كما يقول شيخ الإسلام تيمية في موضع آخر، مما يدل على أن العرش له ميزة وله ماذا؟ تكريم وله مكانة، إذ خصه الله جل وعلا بالاستواء. ماذا؟ بالاستواء عليه. إذا كان الاستواء بمعنى الاستيلاء، الله جل وعلا مستوي على كل شيء، فلماذا لم يقل الرحمن على الأرض، على السماوات، على كذا على كذا استوى، خاصة أنه جل وعلا مستوي على ماذا؟ مستول على كل شيء. الوجه الرابع أن تفسير الاستواء بمعنى الاستيلاء يدل على أن الله جل وعلا لم يكن قبل ذلك مستول على العرش، لأن الاستيلاء أيها الإخوة في كلام العرب يدل على أن ثمة مغالبة وثمة ماذا؟ أنا لما أقول لكم مثلا أنا استوليت على هذا الكرسي خلاص أصبح ملكي، ما معنى استوليت عليه؟ يعني حصلت منافسة وحصلت ماذا؟ معاركة مثلا، أو حصل خلاف بيني وبين شخص آخر حتى جئت أنا واستوليت ماذا؟ عليه. فمن الذي نازع الله جل وعلا في العرش حتى يستولي عليه؟ سبحان من طمس الله جل وعلا بصره فلم يتمعن في هذه المعاني. وهنا قاعدة أيها الإخوة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: البدعة تجر ماذا؟ تجر أختها. طبعا ليس هذا هو سياق هذه القاعدة. لا، وذكر على أن أهل البدع عندما يقعون في بدعة فإن وقوعهم في هذه البدعة يجرهم إلى بدع ماذا؟ يجرهم إلى بدع أخرى. في الطعن مثلا في الصحابة، جر من طعن في الصحابة إلى أنه طعن في أمور كثيرة. مجرد فقط طعن في الصحابة رضوان الله عليهم هذه من البدع العظيمة، أو سبهم أو التنقص منهم أدى أو جر إلى بدع أخرى، وهي أن ماذا؟ إلى الطعن في نصوص الكتاب، إلى الطعن في نصوص السنة، إلى الطعن في تفاسيرهم لنصوص الكتاب، الطعن النفاسير، بل الطعن كما يقول أحد أئمة السلف إلى الطعن في الدين بأكمله. أن الذي نقل لنا الدين من؟ هم الصحابة رضوان الله عليهم. والطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم هو طعن في ماذا؟ أجيبوني، في ذاته صلى الله عليه وسلم. هم ما أرادوا عائشة رضي الله عنها، هم أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتجرؤوا أن يطعنوا فيه صلى الله عليه وسلم طعنا مباشرا، فطعنوا بماذا؟ في زوجته. إذ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن امرأة فاجرة؟ كيف يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة، نحن الواحد منا لو يتخذ زوجة فيها صفات خبيثة يعاب عليه ويتنقص منه، أنت زوجتك كذاب وزوجتك فاجرة وزوجتك كذا كذا، وإلى الآن ما زلت أنت مبقيها على يعني على عرقك وعلى على على يعني على ذمتك، وهي تتصف بكل هذه الصفات. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ امرأة تكذب في حديثها وأنها فاجرة كما يزعم البعض؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يموت وعائشة رضي الله عنها كما في حديث البخاري ومسلم في حجره عليه الصلاة والسلام؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يموت وهو الذي اختار أن يمرض في بيتها؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يختار هذه المرأة وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أنها فاجرة؟ بالأمس يقول الله سبحانه وتعالى كنت أتأمل في حادثة الإفك قبل أنا، فقلت سبحان الله جاءت في بالي وهكذا قلت سأقرأ فيها، وأنا أتأمل هذه الحادثة. اسمحونا أيها الإخوة، ليس هذا يعني موضع الحديث، لكن لا بأس أن يكون شيء عربي. بالأمس لما كنت أتأمل هذه الحادثة، سبحان الله أيها الإخوة، تخيلوا لما تأخر الوحي في خبر عائشة رضي الله عنها، هذا التأخر كان مقصود لعدة أمور. الأمر الأول ليبين مكانة عائشة رضي الله عنها، ولأجل ذلك هي ذكرت رحمه الله قالت: والله لشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. وحتى لما جاءت بشراها وبشرى تصديق الله جل وعلا لخبرها، كان هذا التصديق بمثابة ماذا؟ بمثابة تأكيد بمكانة هذه المرأة، حتى لا يتجرأ متجرئ في زمن من الأزمان أن يقع في عرضه عليه الصلاة والسلام. وما كان هذا الموجود، حتى بعض الفرق التي تطعن في عائشة رضي الله عنها، لو تأملتم كتبهم لتجد أنها كانت تذكر الطعن بشيء يسير بسيط، ما كانوا يتجرؤون أن يكون الطعن مباشرة هكذا في عائشة رضي الله عنها، لأنهم كانوا يعلمون وكان يخفون هذا الحديث، لكنهم في هذه الأزمة المتأخرة لم يتحملوا أن يروا آثار دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وآثار هذه المرأة الكريمة الطاهرة الزكية النقية المباركة المطهرة من فوق سبع سماوات، ويروا آثار أبنائها كما يقول الحسان رضي الله عنها: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء أو وقاء، كما قال رضي الله عنه. الشاهد أيها الأخوة أن البدعة كما يقال تجر ماذا؟ تجر أختها. الوجه الرابع والخامس، تذكروني، الوجه هذا أيها الأخوة الخامس، أن الله أخبر أنه استوى على العرش بعد ماذا؟ بعد خلق السماوات والأرض. فلو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء، هل معنى ذلك أنه قبل أن يخلق السماوات لم يكن مستولا على العرش ثم استولى عليه بعد خلق السماوات والأرض؟ وهذا المعنى أو هذا الوجه هو قريب من الأوجه السابقة. الوجه السادس أن عمدته في هذا البيت أو عمدته في هذا التفسير هو بيت ماذا؟ بيت الأخطل الذي قال: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. فقالوا قد استوى بشر على العراق أي استولى. وهذا البيت أيها الإخوة لنا فيه عدة وقفات. الوقفة الأولى أن هذا البيت غير موجود أصلا في نسخ الأخطل المنقولة إلينا، هذا أولا. ثانيا، وهذا الوجه وجه عجيب وغريب، أن أهل البدع لا يحتجون أصلا بأخبار الآحاد المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل الثقات العدول الأخيار الصادقين، لا يحتجون بمثلها في العقائد أصلا. وعندما نقول لهم لماذا لا تحتجون بأخبار الآحاد، قالوا والله هذا خبر آحاد، وإن كان صاحبه صادق أو ناقله عدل ثقة يجوز عليه الخطأ ويجوز عليه النسيان ويجوز عليه الكذب ويجوز عليه. فسبحان الله، خبر الصادق العدل الذي ينقله في حديث رسول الله لا يقبل، وبيت لا يعلم من هو قائله ولا يعلم من هو مفسره يقبل في العقيدة. أنا أسألكم، أليس هذا التناقض؟ أنتم لا تقبلون بخبر الصادق ثابت العدل في خبر في أمور العقيدة، كيف تقبلون ببيت شعر لا يعلم أصلا من هو قائله في قضية من قضايا المعتقد؟ من الأولى بالقبول؟ هل الأولى أن نقبل خبر الآحاد أم أننا نقبل ببيت شعر في قضايا العقيدة؟ فكما أنكم لم تقبلوا بأخبار الآحاد، لا تقبلوا أيضا بهذا البيت الذي ليس له مستند وليس له ماذا؟ وليس له كما يقال زمام ولا خطام. وهم عندما اختاروا الأخطل أيها الإخوة، كان اختيارهم للأخطل له سبب، وهو أن الأخطل من ضمن الشعراء الذين يحتج بشعرهم، لأن الشعر بعد 150 عام على اختلاف بين العلماء، بعضهم يرى 180 بعضهم يرى أنها 150، لا يحتج يرون أنه لا يحتج بالشعر بعد هذه المدة، فهم احتجوا بالأخطل من أجل أن الأخطل ما زال ضمن ماذا؟ ضمن الشعراء الذين يحتج بشعرهم. الوجه وين وصلنا؟ السابع. الوجه السابع، هذا الوجه أيها الإخوة هو كالتقرير للأوجه السابقة، وهو أن الاستواء في تفسيره للنصوص جاء بالمعاني التي ذكرناها ولم يأتي بالمعنى الذي ماذا؟ بالمعنى الذي ذكروه. وهذا الوجه أيها الإخوة هو أنه يلزم على قولهم لوازم باطلة كثيرة ذكرنا بعضها، وهو أن الله جل وعلا لم يكن مستوٍ على العرش ثم بعد ذلك جل وعلا استولى أو استوى عليه، ولا شك أن هذا فيه مصادمة لنصوص الكتاب ولنصوص السنة. ثمة مباحث أيها الإخوة كثيرة تتعلق بالعرش بالاستواء. أولا، الاستواء هل هو صفة ذاتية أو أنه صفة فعلية؟ هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش؟ وقضايا كثيرة لا نتعقل، يعني لا نحب أن نضيل البحث فيها، لأن هذا ليس هو موضع التفصيل، وتجدونها في كتب المفصلات إن شاء الله. ولكن أشير إلى قضية مهمة ألا وهي الاستواء أيها الإخوة، من جهة كونه صفة لا شك أنه صفة فعلية، لأن الاستواء سواء كان بمعنى العلو أو كان بمعنى الارتفاع أو كان بمعنى الصعود أو كان بمعنى الاستقرار أو كان بغيرها من المعاني فهو صفة فعلية، لأنها لماذا هي صفة فعلية؟ نحن ذكرنا لكم ما هو الضابط في الصفة الفعلية وما هو الضابط في الصفة الذاتية قبل، ذكرنا ضابطين أو ثلاث في الفروق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية. قول جاوب شو تفضل. أيوة لم يفعل أحد. عنده جواب آخر؟ الصفة الفعلية أيها الإخوة هي التي تتعلق بالمشيئة، التي تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. فالاستواء على العرش من جهة الصفة هي صفة ماذا؟ هي صفة فعلية، لأن الله جل وعلا استوى على العرش بعد أن لم يكن قد استوى ماذا؟ قد استوى عليه، فهو صفة فعلية بهذا الاعتبار. وبعض أئمة أهل السنة والجماعة يرى أنه صفة ذاتية باعتبار آخر، وهو بعد الاستواء أصبحت هذه الصفة ملازمة لذاته سبحانه وتعالى، فهو يأتي لفصل القضاء وهو مستوى على عرشه، وينزل كذلك كل ليلة إلى السماء الدنيا وهو مستوى على عرشه، ويراه أهل الجنة وهو مستوى على عرشه. فبهذا الاعتبار تكون ماذا؟ تكون صفة الاستواء بعد وقوعها صفة ماذا؟ بعد صفة ذاتية، لأنها ملازمة لذاته سبحانه وتعالى. وبعض العلماء يرى أن الوقوف في هذا الأمر يقول خلاص نقول أنها صفة فعلية ولا نزيد على ذلك. قبل أن أنسى أيها الإخوة، صفة الاستواء لها آثار عظيمة على القلب ولها آثار عظيمة على الروح، فهي تدل على أن الله جل وعلا عظيم، وتدل على أن الله سبحانه وتعالى كبير، وتدل على أن الله جل وعلا له أن يختار من خلقه سبحانه وتعالى ما يشاء فيتصرف به جل وعلا بما شاء. البعض سأل قال لماذا استوى فقط على العرش؟ هذا سؤال سأله البعض أهل البدع، قالوا لماذا خص الله جل وعلا العرش فقط بالاستواء؟ لماذا لم يستوي على غيره؟ أنا أوجه لكم السؤال، لماذا الله جل وعلا فقط استوى على العرش ولم يستوي على غيره؟ لماذا لم يستوي الله جل وعلا على علم آخر؟ ما الجواب؟ أنتم لو سألتم هذا السؤال، لماذا استوى الله جل وعلا فقط على العرش دون غيره؟ قل على عظمة ماذا؟ أولا أنا أتحرج من موضوع الجلوس. الملك الذي تسأل قصده في الله جل وعلا أو في أحد الآخر؟ أنا لا أتكلم عن الملك، أنا أتكلم لك السؤال كالتالي، لماذا الله جل وعلا خص العرش فقط بالاستواء؟ لماذا لم يستوي على غير العرش؟ لعظمة العرش. سؤال جيد أيضا. هم يريد لك خلاص أنا أقرر أن العرش عظيم، لكن عطني معنى آخر. سألك خالك عطني سبب آخر غير عظمة العرش، لماذا خصه فقط بالاستواء؟ مشيئته. قل أأنتم أعلم أم الله يا جماعة الخير؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله جل وعلا له أن يتصرف سبحانه وتعالى في ملكه بما يشاء، ونحن لا نخوض ولا نسأل ولا نعترض. لماذا الله جل وعلا فقط استوى على العرش ولم يستوي على غيره؟ هذا من الخوض أيها الإخوة بغير علم، هذا من الحديث في أمر لا تدركه ولا تعلمه أنت، وهو سر من الأسرار الإلهية. نعم كوننا نقول أن الله جل وعلا يدل هذا على عظمة العرش، نعم هذا معنى صحيح، يدل على إرادة الله جل وعلا بالاستواء عليه هذا صحيح، لكن في النهاية وقبل ذلك نقول لهم ماذا؟ قلنا أنتم أعلم أم الله؟ الله جل وعلا له أن يستوي على ما شاء كيف شاء متى شاء، نحن لا نخوف في ذلك، إنما علينا التصديق والتسليم لأمر الله جل وعلا ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: على الله الأمر وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن سيرين عندما سئل عن بعض الآيات في الكتاب قال: على الله الأمر وعلى رسوله البلاغ وعلينا الرضا والتسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نقف أيها الإخوة عند هذا المبحث، وفي اللقاء القادم إن شاء الله سنتكلم عن المعية وأنواعها وأدلتها، والفرق بين المعية العامة والمعية الخاصة، وسنأخذ بعض المباحث التي تتعلق بالمعية وأقوال غير أهل السنة في المعية والرد عليهم بنصوص الكتاب وبنصوص السنة. أرجو أن يكون يعني مبحث الاستواء على العرش معناه أدلته، أقوال أهل السنة فيه، أقوال المخالفين والرد عليهم واضح لديكم. طبعا كان لديه أي سؤال أو استفسار فيما ذكرناه يتفضل. طبعا في مباحث كثيرة تتعلق بالاستواء، أنا لا أحب أن أدخل في التفصيلات، إذا أهل السنة موجودة بالاستواء العرش ومذكورة في الكتب المطولة لا نحب أن نكثر الخوض فيها. أهم شيء أن تعرفوا مجمل اعتقاد أهل السنة ومجمل اعتقاد كذلك من خالفهم مع الرد عليهم. ومن أراد الاستزادة فشيخ الإسلام تيمية بحث هذه القضية في الفتاوى وبحثها في كتبه في مواضع كثيرة ورد على أقوال غير أهل السنة في هذا الباب. طبعا هم لهم أدلة أيها الإخوة، لم أشر ولا بإشارة واحدة إلى غير هذا دليل البيت، هم عندهم أدلة أخرى كثيرة يعني، ولكن كلها مردودة. قالوا الاستواء، لو أثبتنا الاستواء على العرش دل ذلك على مشابهة الله جل وعلا بخلقه، وهذا طبعا دليل لهم. قالوا لو أثبتنا الاستواء على العرش لدل ذلك على التحيز وعلى الجسمية وعلى أن الله جل وعلا جسم. قالوا لو أثبتنا الاستواء على العرش لدل على أن الله محتاج إلى العرش لأنه جل وعلا احتاج إلى شيء ليستقر عليه. قالوا لو أثبتنا العرش لله جل وعلا، لو أثبتنا الاستواء على العرش عندما ينزل جل وعلا سيخلو منه العرش، وهذا يدل على أن الاستواء ليس بهذا المعنى. لو يعني تقريبا لن ننتهي في هذا الباب، ولكن أنا أشرت لكم فقط إشارة بسيطة. وكل شبهة من الشبهات التي هم يذكرونها الحمد لله جل وعلا مردود عليها بنصوص الكتاب وبنصوص السنة وبغيرها. أحد يسعى على استفسار؟ تفضل. السلام. وصعد واستقام. والله هو معاني قريبة، نعم. العلو والارتفاع كلها تدل على معان قريبة، فيها ترادف في المعنى، لكن الصعود والاستقرار يختلف عن العلو عن الارتفاع. طبعا الصعود والاستقرار لم يكن تفسيرا موجود حقيقة، وجاء تفسير من بعض المتأخرين، لم يكن موجودا في كلام التابعين وتابعيهم. أغلب ما تجد في كلام مجاهد وفي كلام مالك وربيع وغيرهم أنهم يذكرون على وارتفع. وجد في كلام بعض السلف ممن جاءوا من تابع التابعين وغيرهم وجد فيه الصعود والاستقرار، لكن ما هو المشهور في الرحمن على العرش استوى أنهم يقولون العلو والارتفاع. وقد نقل ابن جرير الطبري رحمه الله بإسناد ثابت صحيح إلى مجاهد أنه فسر الرحمن على العرش استوى بأنه على مرتفع، ويثبتون في ذلك. بعض الذين جاءوا بعدهم ضاف الصعود ضاف الاستقرار لأنها معاني في حق الله جل وعلا ثابتة ولا تعارض ماذا؟ ولا تعارض النصوص. فنحن نقول عندما نقول معاني الاستواء نقول أربعة: العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. تفضل. هذا ذكرناه سابقا نحن بشيء من التفصيل. قلنا الإمام مالك عندما سئل الرحمن على العرش استوى قال الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى لدى ماذا؟ لدى العرب الاستواء معلوم أي معلوم المعنى أنه العلو الارتفاع، والكيف مجهول، والسؤال عنه أي السؤال عن كيفية استواء الله جل وعلا، لأن السائل ماذا سأل؟ قال كيف استوى، طلب من الإمام مالك أن يبين كيفية الاستواء، فالإمام مالك بين أن السؤال عن الكيفية هذا هو المذموم، أما السؤال عن المعنى فالسلف رضوان الله عليهم فسروها وأتوا بمعناها ولم يتحرجوا في ذلك، بل لا بد أن يكون الاستواء معنى، لأن القاعدة أيها الإخوة عند أهل السنة والجماعة أن جميع نصوص الأسماء والصفات لها معاني، وأما غير أهل السنة كالمفوضة مثلا يرون على أن معاني نصوص الكتاب والسنة ليس لها أي معنى، فعندما يسألون عن معناها يقولون نفوض علمها إلى الله. طيب ما معنى الرحمن على الاستواء؟ قالوا لا نعلم. هل لها معنى؟ قالوا لا. لا نقول لها معنى أو ليس لها معنى، نتوقف. وشيخ الإسلام تيمية بيّن أن هذا القول هو من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، ونحن سنتعرض له إن شاء الله في دروس ستأتي، وسنبين على أن قول المفوضة قول باطل، وتدل النصوص كثيرة على بطلانه، لأنه ما من صفة من صفات الله جل وعلا إلا ولها معنى، إلا لها معنى، قد أنت تعلم المعنى وقد لا تعلمه، لكن أن يوجد في الأمة جميعا أحد لا يعلم هذه الصفة هذا لا يمكن يوجد. إذن والسؤال عنه عن أي السؤال عن كيفية استواء الله جل وعلا بدعة، لأنه لم يكن موجود فيما سبق. ولو تراجع في الدروس الأولى نحن ذكرنا هذا المقول ابن مالك، وصدنا القول في 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 في, في معناه. أنا لدي أيها الإخوة بعض الأخوات جزاهم الله خير قاموا بتفريغ يعني شروح الدروس الأولى، طبعا أنا سأنظر فيها وأحاول قدر المستطاع يعني أن يزودكم فيها إن شاء الله، لأنني أحاول لأجد بعض الإخوة يقوم بصفها على الكمبيوتر بحيث أول ما تصل إلي يعني إن كان هناك بعض الأخطاء مثلا في آيات أو شيء، تعرف الواحد لما يلقي من حفظ الحفظ خوان مهما يكون، أو في بعض المقولات أو في بعض الأحاديث لما أكون مثلا وقفت على صحتها أو شيء من ذلك، أو مثلا كنت غير متأكد من صحة الأضافة، فأحاول أن يخرجها بحيث أن يصل الإخوة الذين التحقوا بنا يعني في الدرس الثالث أو الرابع أو الخامس بإذن الله جل وعلا يستطيعون أن يستدركوا ما فاتهم ولا يفوتهم ذلك شيء. بس انتظروا علي فقط، انظر في تخريج الآيات والأحاديث بعض النقول، وسأدفعها لأحد الإخوة حتى يصفها صف على الكمبيوتر ثم أعطيها لكم، وأنتم بعد ذلك تتواصلون في الدروس التي تأتي. كل ما مثلا نشير إلى قضية يكون أنت موجود عندك بسط القول مثلا فيها في دروس ماذا سبقت ومضت. تفضل. هذا يقال في ليس في صفة السمع، يقال في كثير من الصفات الفعلية، قديمة النوع حادثة الآحاد، هو المقصود بأن قديمة النوع أي أنها وقعت في القدم، وحادثة الآحاد أنها تتجدد، فالسمع مثلا وقع السمع في القدم ويقع الآن، سيقع في يوم القيامة وسيقع في وقت لاحق، لكن أهل السنة كانوا يتحرجون من قولهم قديم النوع، لأن القدم أيها الإخوة كما ذكرنا سابقا القدم يطلق بمعنيين، قدم مطلق وقدم ماذا نسبي، فالقدم المطلق هذا يحتاج إلى تقييد في النص، فكانوا يتحرجون من كونهم من قولهم قديم النوع حادث ماذا حادث الأحد، كلام الله جل وعلا مثلا يقولون هو قديم من جهة نوعه، فالله جل وعلا تكلم مع آدم، تكلم مع إبليس، وتكلم بكتبه السابقة في يعني التوراة والإنجيل تكلم الله جل وعلا بها، هذا في القدم وقع. وحادث الآحاد تكلم الله جل وعلا بالقرآن، ويتكلم الله جل وعلا بالوحي الآن، وسيتكلم الله جل وعلا في يوم القيامة أيضا. إذن هو الكلام يتجدد، ليس ماذا؟ ليس كلام في القدم وانتهى، لأن القول بأن الكلام في القدم ولا يتجدد هذا في الحقيقة هو وصف الله جل وعلا بالخرص، الذي يقول الله تكلم وانتهى كلامه ثم لا يتجدد، خلاص كأنه أصبح ماذا؟ تكلم ثم أصبح بعد ذلك أخرس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. واضح؟ من جهة المعنى المعنى صحيح، لكن من جهة الإطلاق دائما أيها الأخوة أنا أنبه على موضوع مهم، الإطلاقات في باب العقيدة حاول قدر المستطاع أن يكون الإطلاق في ضوء كلام السلف قدر المستطاع، وحتى التعبير بالعبارات. أنت كنت تلاحظون في كلام بعض كلام شيخ الإسلام تيمية أو بعض كلام المقيم أو حتى بعض كلام المتأخرين أدخلت عبارات لم تكن موجودة قبل، وهذا الإدخال هو إدخال صحيح لا إشكال فيه، حتى لا يفهم بعض الأخوة أن مثلا نقصد أن هذا الإطلاق خطأ، لا، نحن نقول الإطلاق من جهة إطلاق إطلاق صحيح، لكن الواجب قدر المستطاع أن تلتزم ماذا؟ تلتزم إطلاقات نصوص الكتاب والسنة قدر المستطاع. يعني مثلا عندما كان يقول أن القرآن كلام الله غير مخلوق، كلمة غير مخلوق هذه قالها الإمام أحمد وقالها من جاء بعده، لكن لا تجد بعض الكلمات موجودة في العهد القديم، إنما احتيج إليها لما ماذا؟ لما جاءت أقوال أهل البدع وقالوا أن القرآن كلام الله مثلا وهو مخلوق، فاحتاج أهل السنة أن يضيفوا كلمة غير مخلوق، كلمة الذات مثلا استوى على العرش مثلا بذاته أو بغيره، كلمة الذات لم تكن عند الصحابة والتابعين، لماذا لم تكن؟ ليس لأنها باطلة، لا، لأن كل ما أضاف الله جل وعلا إلى نفسه الأصل أنه يقوم ماذا؟ أنه يقوم بذاته، فلماذا يقال بذاته؟ لكن احتجنا كلمة بذاته لما خرجت أخوان أهل البدع الذين ينفون مثلا علو الله جل وعلا أو ينفون النزول أو ينفون غيرها من الصفات، احتجنا أن نضيف هذه الكلمة، فالإضافة صحيحة، ولكن الأولى والأحرى قدر المستطاع أن تلتزم ألفاظ الكتاب وألفاظ السنة. وهذا ذكرناه قبل، ابن القيم قال عندما طيب أنا ذكرت أن ابن القيم رحمه الله في اسم الله جل وعلا بعض أطلاق اسم الله القديم، قلنا أن ابن القيم رحمه الله ذكر على أن القدم قد يعني مثل ما أنت ذكرت لم يسبق يعني بفعل قبل ذلك، والقدم كما قلنا قدم منه ما هو كما قال ابن أبي عزة الطحاوي منه ما هو قدم نسبي في شرح الطحاوية، ومنه ما هو قدم مطلق، فالقديم قد لا يلزم أنه ماذا قبله ماذا شيء، قديم عتيق معنى ذلك أنه قد يوجد قبله ماذا قبله شيء، ولذلك السنة كانوا يتحرجون في إطلاق لفظ القديم، لأن القديم منه ما هو قدم مطلق منه ما هو قدم نسبي، فحتى يخرجون من هذا كان يقولون ماذا أزلي، فهمت كيف؟ أزلي بمعنى ماذا؟ أنه لم يسبق بأي أمر كائن من كان. جزاك الله الخير. أحمد لي سؤال؟ وفق الله الجميع ما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.